بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا لم يكن عليه دليل صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن قال قائل: في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد به إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ فالجواب: هذا تأويل صحيح، لأنه دل عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل: في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليها، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ الجواب: هذا تأويل صحيح وعليه، فلا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. قوله لا يؤمن أحدكم، الإيمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، وهو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولعلكم تلاحظون أن من حسن التصنيف ما فعله النووي، حيث جعل هذا الحديث بعد الحديث السابق، فالأول في كمال الإسلام وهذا في كمال الإيمان. السابق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فأنت ينبغي لك أن تحسن إسلامك ثم تجتهد بعد ذلك على تحسين إيمانك، هذا الإيمان الذي هو خفي. ولذلك العمل الموجود هنا عمل خفي أو ظاهر؟ خفي. الحب عمل خفي، أنا ما أحد يدري أنا أحب لكم ما أحب لنفسي وإلا ليس كذلك، ما أحد يدري، لكنه بيني وبين الله عز وجل، فهو عمل خفي متصل بإيش؟ بالإسلام أو بالإيمان؟ بالإيمان. إذن فالمناسبة بين الحديثين يعني في غاية الجمال والروعة. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ حفظه الله رحمه الله في بداية كلامه، وهي قوله لا يؤمن أحدكم، قال الشيخ إن فيها نفيا لكمال الإيمان لا لأصله، وهذا فيما يبدو تأويل. كيف تقولون إنه نفي للكمال علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان؟ فنقول اسمع هذه القاعدة: إذا نفي الشيء فالأصل أنه لنفي الوجود، فإن لم يمكن لوجود ما يمنع ذلك فإنه لنفي الصحة، فإن لم يمكن لوجود ما يمنع ذلك فإنه لنفي الكمال. إذن أي نفي نجده؟ الأصل أن يكون نفيا ليش؟ للوجود. يعني مثل لو أقول لك هل معك مال؟ فتقول لا مال معي. الأصل أنه نفي لوجود المال معك. هل معك ذهب؟ أجب نفى أن يكون معه ذهب. فتشوه يا إخوة سنجد أنه فعلا ليس معه. إذن نفي لوجود الذهب معه. الأصل هذا هو. طيب فإن لم يمكن لأننا وجدنا شيئا يدل على وجود المنفي فإنه ينتقل إلى نفي الصحة، مثل قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو لا صلاة بغير طهور، لا صلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نفى الصلاة التي يكون صاحبها غير طاهر. طيب نحن نرى الرجل يصلي، نحن نرى الرجل يصلي، فكونه يقول لا صلاة ليس نفيا لوجودها، هي موجودة الآن أمامنا نراها، إذن هو نفي ليش؟ لصحتها، نفي لصحتها. طيب فإن لم يمكن لوجود ما يمنع أن تحمل على نفي الصحة، فإننا نحمل المعنى على إيش؟ على نفي الكمال. فمرة يكون لنفي الوجود، ومرة يكون لنفي الصحة، ومرة لنفي الكمال. هذا الحديث لأي شيء من هذه الثلاثة؟ لنفي الكمال. لماذا؟ لأنه قد بيّن لنا في حديث جبريل في أول الأحاديث أن الإيمان يثبت بستة: من أثبتها أو من آمن بها فهو مؤمن، فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو مؤمن. طيب أنا مؤمن بهذه الأشياء لكني لا أحب لأخي ما أحب لنفسي. فالإيمان موجود عندهم، لاحظتم؟ الإيمان موجود لا يمكن نفيه. إذن إلى أي شيء يمكن أن ينسب هذا النفي؟ إلى نفي الإيمان، إلى نفي الكمال، وليس إلى نفي الوجود ولا لنفي الصحة، ولا لنفي الصحة. ومثل هذا الحديث حديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمان له، ولا إيمان لمن لا عهد له، ها؟ ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه مثلا. فإنه لا يحمل على إيش؟ نفي الإيمان بالكلية. ومثل قوله: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ها؟ ولذلك الشيخ طرح مسألة مهمة لكم يا طلاب العلم. نحن دائما نردد أنه يجب أخذ النصوص على ظاهرها، وأنه يجب قبولها، خصوصا النصوص المتصلة بأسماء الله وصفاته وغير ذلك من الأمور الشرعية على الظاهر، وأننا لا نؤول. نقول لا، أهل السنة لا يؤولون بغير دليل، أما مبدأ التأويل موجود، لأن الكلام أحيانا لا يصح إلا بتأويل. الكلام لا يصح إلا بتأويل. مثل لو قلت أنا الآن: أحب الناس إلي أمي، هل يمكن واحد منكم يقول إنه يحب أمه أكثر من حبه لرسول الله؟ إيش المعنى؟ إيش معنى أحب الناس إلي أمي؟ يعني أحب الناس الأحياء، أو الذين اتصلت بهم، أو الذين لهم علي يد في وجودي، أمي. فأولت، ما أخذت الكلام على عمومه وظاهره. فالتأويل لا مانع منه إذا دل عليه دليل. إذن ما هو التأويل الذي يمنع؟ الذي ليس عليه دليل، الذي ليس عليه دليل. يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فتقول: لا، ليس المقصود يدان لله عز وجل، وإنما المقصود نعمتان. طيب من قال لك أنها نعمتان؟ هل فسرها أحد من الصحابة ذلك؟ هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل هناك مانع من حملها على حقيقتها وظاهرها؟ ما هناك مانع. ولذلك نحن نقول: التأويل الممنوع هو التأويل الذي لا دليل عليه، أما التأويل الذي عليه دليل فهو جائز وسائغ ولا مانع منه. وذكر الشيخ هنا بعض الأمثلة، مثلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معناها؟ هل معناها إذا قرأت القرآن وانتهيت من تلاوته قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن تنتهي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الظاهر قال به بعض السلف، ظاهر هذا الكلام أو ظاهر الآية قال به بعض السلف أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تشرع بعد القراءة لا قبلها، هذه ظاهر الآية. ولكن الذي يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما جرى عليه الصحابة يعلم أن المراد بالآية فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذه طريقة سائغة عند العرب، ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ها؟ ولكن ما المقصود بها؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
قال رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، الإيمان في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للمعنى الشرعي، وقيل هو التصديق وفيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا ولا يقال آمنت فلانا. وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل لذلك أنه يقال آمن به وأقر به ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليس بمعنى واحد.
إذن الإيمان في اللغة بمعنى إيش؟ ها؟ الإقرار المستلزم للقبول. وأما تفسير الإيمان بأنه التصديق فهذا تفسير مقارب وليس مطابق، هذا تفسير مقارب وليس مطابق. لماذا؟ لأنك تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، واضح؟ أي نعم، صحيح أنك تقول صدقت بكذا وآمنت بكذا، لكن صدقت يأتي إيش؟ متعديا بنفسه من دون حرف، وآمنت لا يأتي إلا متعديا بحرف، آمنت بكذا، فدل على أن التصديق ليس مطابقا لمعنى الإيمان. لكن صدقت آمنت بكذا وأقررت بكذا فيهما تطابق. إذن فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول. لما تقول آمنت يعني أقررت بكذا مع قبولي له، فلو لم تقبل وأنت مقر لم يصبح إيمانا، مثل ما حصل لأبي طالب. أبو طالب أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن هل صار بذلك مؤمنا؟ ما صار بذلك مؤمنا، لأنه ما قبل، فلما لم يقبل لم يقبل منه الإيمان، ما صار إيمانا، يعني ما صار اعترافه وإقراره إيمانا، وإلا قال كلام ما يقوله أحد من قوته. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فالذي منعه لوم الناس، فهما قبيل. واضح الفرق بين الاثنين، وهذا ما نبه إليه الشيخ. نعم.
فالإيمان في اللغة إذن هو إقرار القلب بما يرد عليه المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. لكن قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى فآمن له لوط، على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال فآمن له لوط أي انقاد له، أي إبراهيم، وصدق دعوته. أما الإيمان في الشرع فهو كما سبق في تعريفه في اللغة، فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين، لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. وأبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا.
بسمحا بذاك،
نعم،
بذاك صحيح
بذاك نعم
أين.
وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس بمؤمن لفقده القبول والانقياد، فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر والعياذ بالله. ومحل الإيمان القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. والدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح، والحياء عمل القلب. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط، وأن من أقر فقد آمن، غلط ولا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم:
أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل وإقرار، لا بد من الثلاثة، ولا يصح من الإنسان إقرار بغير قول ولا عمل. لو أن إنسانا في قلبه أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام لكنه لم ينطق بالشهادتين، هل يقبل إسلامه؟ هل نعامله على أنه مسلم؟ لا، حتى ينطق. ولو أنه نطق ولم يعمل بشيء من أحكام الإسلام مع علمه بها، يعني قامت عليه الحجة بالعلم بها فقال: لا، أنا صلاة، زكاة، حج، صوم، أشياء من هذا القبيل ما عندي، يكفي أني أقررت وتكلمت، أكثر من كذا ما عندي، نقول: لا يقبل منك، لا بد لك من العمل، وإلا فلست بمؤمن. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. والمحبة لا تحتاج إلى تفسير، ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء، فالمحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها. قوله صلى الله عليه وسلم: لأخيه، أي المؤمن، ما يحب لنفسه من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.
الحقيقة أن هذا الحديث يا إخواني يعني اختبار لنا جميعا، من أراد أن يعرف هل بلغ ذروة الإيمان وكماله فلينظر نفسه في هذا الباب. هل أنت تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك؟ يعني الحقيقة سؤال محرج، وحالنا لا تشهد بأننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة مع الأسف. ولأجل ذلك يا إخواني لا نستغرب تسلط الأعداء علينا، ولا نستغرب تأخر النصر عنا، لأننا إلى الآن لم نستأهل ذلك، ما وصلنا إلى تلك المرحلة. دعوكم من عامة الناس، دعونا نتحدث عن طلاب العلم، عنها داخل، عن من داخل هذه الغرفة. هل فعلا يا إخواني بصدق، وأجب عليها بحق أنت فيما بينك وبين نفسك، هل تحب لأخيك هذا أن يكون عنده من العلم والمال والخير والعمل الصالح مثل الذي عندك أو مثل الذي تمناه لنفسك، أو أنه كلما بلغك عن أخيك أنه صار له شيء من الخير تمنيت ألا يكون ذلك له وأن يزال منه ويحصل لك وحدك؟ إن حصل منك ذلك فاعلم أنك لم تبلغ درجة الإيمان، وأنك لازلت تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة لتكون من المؤمنين حقا الصادقين فيما يطلبون وما يدعون. لا يا حبيبي، ليست القضية بأن الإنسان يصلي الصلوات الخمس ويصوم ويحج وانتهى الأمر عند هذا. هناك درجات ومراتب أعلى وينبغي الإنسان أن يسارع إليها ويقوم بها. ولذلك هذا الحديث عده العلماء أحد الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها تكميل الدين أو الخلق في الإسلام. صدقوني هذا الحديث لو عملنا به ما بقيت خصلة من الخير تفوتنا بعده. هل تصدقون؟ ما يبقى خصلة من الخير تفوتنا بعده. أنا لو أحببت أنك تعاملني بكرم وباحترام وبطيبة وبحياء وبصبر وإلى آخره، يجب علي أن أفعل ذلك لك كما أحب ذلك منك لي، أليس كذلك؟ وكما أني أيضا أسعى لنفسي بالخير، فأنا أحب أن يحصل هذا الخير لجميع إخواني. لو بقيت هذه الروح سائدة بيننا وحصل هذا منا، والله يا إخواني لنرى أن في أعمالنا القليلة من البركة والخير الشيء الذي لا يمكن أن نتصوره أو نتوقعه، لكننا مرتكسون في خطيئة أنفسنا. كل واحد عنده أثره شديدة، يتمنى أنه يتفرد على إخوانه كلهم وأن يبقى الخير له وحده لا لأحد سواه. ولاحظوا هذا الآن عندما نرجع إلى بلادنا مثلا، فيفتح فلان درس وأفتح أنا درس، فأكتشف بعد سنة أن الناس يجتمعون عنده ولا يجتمعون عندي، وأن الناس يحضرون عنده ولا يحضرون عندي، وأن الناس يثنون علي في المجالس وفي الأسواق وفي المنتديات وأنا لا أحد يذكرني، علما بأني كنت في الدراسة أفضل منه، وكان المشايخ يشهدون لي بأني أذكى منه وأحفظ منه. ماذا سيبقى في قلبي؟ أتمنى أن يخسف الله به وأن يزيله الله من الأرض، وأن لا ينصر الله به الملة، وأن يعجل الله عز وجل بعقوبته، وأن يفضحه الله، وأبحث عن أي زلة له. بالله هل ستنصر أنت؟ تنصر الدعوة التي جئت بها وأنت تحمل هذه المعاني في نفسك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشافعي ماذا يقول؟ وددت أن الناس حملوا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وددت أن الناس حملوا عني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. عتبة الغلام كان إذا صام يقول لإخوانه أحضروا لي الماء والطعام حتى تكسبوا مثل أجري، فإنه من فطر صائما له مثل أجري. شوف من شدة تطبيقي لهذا الحديث، يتمنى أنه ما يزيد على إخوانه حتى بالصيام. إذا صام ذلك اليوم قبل أن يفطر يقول أحضروا لي الماء، أحضروا لي شيء من الطعام، فيحضرونه له فيأكل، فيقول الآن أجرتم كأجري، أنا صائم طول اليوم وأنتم الآن كسبتم مثل أجري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجري. لذلك يا إخواني لا تستغربوا كثرة خريجين ويرجعون إلى بلادهم، ولكن البركة نلاحظ أنها ضعيفة والأثر ليس بالمقدار الذي نتوقع. السبب أننا مرتكسون في سياج هذه الأنفس الآثمة الظالمة التي لا تتمنى الخير. ولذلك أنا ما رأيت أحد بورك له في دعوته إلا وجدته سليم الصدر محبا للخير أن يجري على يديه وعلى أيدي إخوانه، وإذا سمع بخير جرى على يد من إخوانه فرح كأنما جرى على يده. سبحان الله، أرى لهؤلاء بركة في دعوتهم ونفع عظيم، ويعملون الأعمال القليلة فيجعل الله فيها من الخير ما لا يجعل في أعمال آخرين، يتمنون أن الخير لا يكون إلا منهم ولا يخرج إلا من تحت أيديهم ولا يصدر شيء من الفضل أو ينسب إلا لهم. مصيبة هذه. وبهذا نعرف لماذا نحن لازلنا ضعافا. من 20 سنة والجامعات الإسلامية تخرج أفواجا من طلاب العلم، لكن لما تذهب إلى الساحة تجد في أثر لكنه دون المستوى المطلوب. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى هذه الدولة العظيمة؟ ها كم بقي؟ 23 سنة. طيب ليش حنا بقينا الآن 50 و60 و70 سنة نشتغل نبحث عن يعني أن يكون للمسلمين عز ونصر ومكانة وكذا ولا حصل؟ ما السر؟ اقرأ هذه الأحاديث في تعريف السر اللي يتحدثون عن النهضة وعن أسرارها وأسبابها ما وصلوا إلى الحقيقة. لعلنا إن شاء الله نزيد هذا البحث يعني كلاما ونقرأ الفوائد التي ذكرها الشيخ في الدرس القادم، وإلى اللقاء إن شاء الله.
بارك الله فيك.